بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 65 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا عن أسرار التوبة، هذا وقد وصلنا إلى هذا العنوان الذي عنونا به المهذب لهذا الكتاب، فقال: الشيطان ملحاح بطيء اليأس. الشيطان ملحاح بطيء اليأس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها. فكما علمنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى بيّن لنا أن المرأة ينظر من خلال المعصية إلى أمور أربعة. الأول ينظر إلى الأمر والنهي، الثاني ينظر إلى الحكم والقضاء، الثالث ينظر إلى محل الجناية ومصدرها وهي النفس الأمارة بالسوء، الرابع وهو معنى في هذه الليلة ينظر العاصي إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها، ألا وهو الشيطان الرجيم عليه لعنة الله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها، فهو الشيطان الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من 7 عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. إذن هناك 7 عقبات لإبليس يحاول أن يوقع الإنسان في عقبة منها، احفظوها جيدا. إذن عندي 7 عقبات من خلالها يصل إبليس إلى الإنسان، يحاول جاهدا أن يوقعه في أحد العقبات، طبعا بعضها أشد من بعض. إبليس لا يترك عقبة إلا إذا عجز ويأس من أن يوقعك فيها، فينتقل إلى العقبة التي تليها في الأهمية. تعالوا نتعرف على تلك العقبات. قال العلامة ابن القيم: العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية. الأول عقبة إبليس يحاول أن يوقع المرء فيها، أن يوقع المرء فيها، هي عقبة الكفر بالله عز وجل. ورأينا أن أول عبادة للأصنام كان في عهد نبي الله نوح عليه السلام، وكان بفعل إبليس. بعد آدم عليه السلام ظلت البشرية 10 قرون على التوحيد الخالص، إلى أن استطاع إبليس أن يوقع البشرية في الشرك بالله تعالى، ودي أولى العقبات. ودخل لهم من مدخل الخير، كان هناك أناس صالحون يعبدون الله تعالى، يفعلون الخير ويبتعدون عن الشر، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، رجال 5 ورد ذكرهم على مائدة القرآن الكريم في سورة نوح. دول رجال كانوا صالحين يعبدون الله تعالى. لما ماتوا جاء إبليس لأبنائهم وقال لهم مزينا: عليكم أن تصوروا لهم صورا عند قبورهم حتى تنظروا إليها مع مر الأيام فتتذكروا أعمالهم الطيبة فتقتدوا بهم في العمل الصالح. يبقى المدخل كان إيه؟ كان خير، بالضبط زي ما يجي بعض الإنسان كده، الأم ماتت يقول له اعمل لها صورة كبيرة، واعمل لها كده علامة سودة على الصورة على أنها ماتت، يعني عشان دايما تفتكرها قدام منك، فيتولد من الأمر ده التقديس للصورة نفسها، بقت مشكلة. بعض الناس عندهم صورة مقدسة، يا لو حد بس كده شالها من الحائط مصيبة، ممكن يطلق زوجته إذا شالت صورة أمه من البيت ويخرب البيت، إزاي تشيلها؟ فيبدأ بالتدرج ده، هي بقت صورة، بعد كده وصلت للتقديس، نسأل الله السلامة، يقع بسببها في الشرك بالله رب العالمين، وأصبحت الصورة عنده معظمة. فده مدخل من مداخل إبليس، واضح؟ فلهم صور لهم صور، يعني عملهم تماثيل عند قبورهم، وبالفعل صنعوا لهم صورا وتماثيل عند القبور. مرت الأيام ومات الأبناء. ماليش في الحلو انت عارف، الله يرضى عليك يا شيخ، انا ماليش في الحلويات، شد الإخوة ربنا يبارك فيك، هيفضل موجود كده خليهم ياكلوه ان شاء الله، وزع الإخوة كده، هذا جاب لهم طبق كبير. فمرت الأيام ومات الأبناء الذين مثلوا هذه الصور وجاء أبناء الأبناء، ومرت الأيام ومات أبناء الأبناء وجاء أبناء أبناء الأبناء، ما يعرفون شيئا عن هذه الصور، يمرون على القبور فيجدون تلك الأصنام منصوبة، يتساءلوا لمن هذه الصور وما قصتها. فجاءهم إبليس وأخبرهم أنها آلهة تنفع وتضر، ويجب عليهم أن يقدموا لهم القرابين ويعكفوا عندهم عبادة وتقربا. وبدأت عبادة إيه؟ الأصنام. وهذه أول عقبة، الشرك، الكفر بالله عز وجل. ويمكن في الوقت المعاصر لها صور متعددة. دخل أيضا من نفس المدخل مدخل عبادة الصالحين، دول آل البيت، دول أولياء الله، فاعمل لهم قبورا ومقامات وأضرحة، وأقيموا لهم الموالد والمزارات، وازبحوا لهم الذبائح. ويجي عوام الناس يطوفون بتلك القبور والأضرحة، شرك بالله عز وجل. ويسألون صاحب القبر الشفاء للمرضى ويتقربون إليه، نفس المنهج ولكن بصور إيه؟ مختلفة. المرة دي يبقى إيه؟ حب آل البيت، الأولياء الصالحين، وانتوا بتبغضوا الأولياء. فبالفعل فات بلاد الإسلام ملأة بالقبور التي تعبد من دون الله عز وجل، وتزار، تقدم لها الذبائح والقرابين والنذور، وأصبحت مشاكل. المريض يقول لك زوروا الأولياء، بدل ما نودي للطبيب يقول لك زوروا الأولياء. طب الولا يعمل له ايه؟ ده قبر، ودي للطبيب يعلم. لا، يروح لسيدي فلان وسيدي علان وستي فلانة. والله العظيم يعني امر عجيب فعلا. وتجد ناس مثلا يطوفوا البلاد والمدن على المزارات، لو بعضهم شوف سبحان الله، يعني حتى في مصر مثلا يقول لك عشان يروح للبدو لازم يستأذن من حسين. والله العظيم يجي مسافر يروح الأول مسجد الحسين يستأذن، يقول لك أخذ الإذن الأول من القبر عشان يأذن له يروح يزور مين؟ البدو في طنطا. وبعد كده عايز يروح مثلا للدسوقي في أسيوط لازم يروح يستأذن من حسين. ويبدأ كده طلط طواف والعياذ بالله، شرك أكبر، وطواف بالقبور وطلب للنفع والضر مين؟ من صاحب القبر. فأمر عجب جدا، نفس المنهج يتكرر في كل زمان ومكان بصور مكرورة ومختلفة، الأسماء بتختلف، الأماكن بتختلف، ولكن المنهج واحد. ودي أولى العقبات التي يسلكها إبليس لإضلال بني الإنسان. وبالفعل مع الجهلاء ينجح إبليس في هذا الباب، فيقعون في الشرك الأكبر. ومعلوم أن الذبح لغير الله شرك، يقول لك أنا هذبح دي لسيدي فلان، وقع في الشرك الأكبر. أولى العقبات، الطواف لا يكون إلا حول البيت الله الحرام، هم بيطوفوا حوالين الأضرحة والمقامات، والطواف عبادة، فصرفوا العبادة من مكان إلى مكان، وقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. ها، القرآن يقول على لسان إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي. من الشافي؟ الله عز وجل. دلوقتي سيدي فلان يشفي بنتي، يا سيدي فلان يشفي ابني، واضح؟ فوقع في الشرك الأكبر هو. نفس الصورة. ودي أولى العقبات التي يحاول إبليس جاهدا أن يوقع الإنسان فيها، وهي الكفر بالله عز وجل وبصفاته جل وعلا، ويوقع مثلا في إنكار البعث، الشك في عذاب القبر أو نعيم القبر، إزاي وليه ومش عارف إيه، وأنا مش مقتنع. عنك ما اقتنع، أنت لن تضر إلا نفسك، قال أنا مش مقتنع بعذاب القبر. سبحان الله العظيم، ما ده مدخل إبليس، مدخل إيه؟ إبليس. يعني النصوص في القرآن في السنة الصحيحة مش عاجبه ده كله، مش مقتنع، طب ده تقنعه إزاي؟ إذا كان لم يقتنع بكلام الله، هتسنى بكلامك أنت؟ لم يقتنع بكلام رسول الله، واضح؟ شوف القرآن لما تكلم عن فرعون وقومه قال عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة عفوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب بالله عليك اقف مع الآية دي، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد إيه؟ العذاب. طب فين غدوا وعشيا دي؟ ها فين؟ فين يا شيخ فدان؟ في القبر. إن فرق ويوم تقوم الساعة، ده لسه في العذاب الأشد يوم القيامة، يبقى ده في القبر، أي دليل على عذاب القبر في القرآن أيضا. سورة السجدة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ابن عباس قال العذاب الأدنى عذاب القبر، العذاب الأكبر عذاب إيه؟ يوم القيامة. والنصوص كثيرة مستفيضة في السنة. حديث ابن عباس، مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على قبرين يعذبان، قال إنهما يعذبان في كبير. عليكم رحمك الله. وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستتر من بوله. مش ده حديث النبي في الصحيح؟ ماشي كده. ايه كمان؟ حديث البراء بن عازب، قصة طويلة في حال المؤمن في قبره وحال الكافر في قبره، والنصوص مستفيدة في هذا الباب. يجي واحد يقول لك انا مش مقتنع، مش مقتنع يعني كفر ورد عن الاسلام. القبر غيب، والغيب لا يؤخذ بالعقل انما يؤخذ بالنقل، قال الله وقال رسول. فيش حاجة اسمها تقول لي معقول، معقول ده غيب، ما تدخلش عقلك هنا، ولكن خذ عن ربك وعن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. واضح؟ فدي عقبة شديدة جدا جدا بيستغل فيها الإنسان الشيطان جهل الإنسان حتى يوقعه في الكفر والشرك بالله رب العالمين. فكونك ان انت تقصر في حكم شيء وكونك ان انت تعترض على الحكم شيء اخر. يعني مثلا بعض الاخوات في بلاد يا اخت البس الحجاب، تقول لك انا مش مقتنعة بالحجاب، ده كفر يخرج عن ملة الاسلام. انما لما تقول انا مقصرة وادعي لي عم الشيخ ربنا يهديني وربنا كذا، دي معصية. ففارق بين معصية وبين كفر. مش مقتنعة يعني مش مقتنعة، انت تكذبين الله، تكذبين رسول الله، مش مقتنعة بحكم الله، يبقى ده كفر. قال مش مقتنعة، ينفع مش مقتنع؟ الله يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تيجي انت مش مقتنعة؟ ايه مش مقتنع يعني؟ مش مقتنع بحكم الله؟ يبقى ده كفر. نقول تقول انا عافية، انا مقصرة، ان شاء الله احتجب، ادعي لي ربنا يعيني، ها هحاول، ماشي دي معصية. انما مش مقتنعة ينفع؟ ما ينفعش. فهمنا حاجة؟ ففارق بين مش مقتنع وفارق بين ايه؟ ان انا عاصي او مقصر او بجتهد او بحاول. واضح؟ فدي عقبة كؤود يحاول ابليس ان يدخل من خلالها الى الانسان. ان عجز ابليس عن هذه العقبة ونجا منه الإنسان بنور البصيرة ونور الهداية والإيمان، ينتقل إلى العقبة الثانية. العقبة إيه؟ الثانية، وهي عقبة البدعة. عقبة إيه؟ البدعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد لما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين. إزاي؟ زي الحضرات ويقول لك ليلة الذكر ويقفوا صفين ويرقصوا. الله حي، اديله بقى ماشي كده، واشتغل للصبح بقى، ورقص يمين وشمال وتنطط وهبط واصعد وقعد على الارض وابرك ويقول لك ذكر. ده ذكر ده؟ ده مش ممكن يكون ذكر أبدا، ده سوء أدب وبعد عن المنهج الصحيح ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الوقار بيذهب، لا راجل كده عمال يتنطط يرقص، فين وقاره؟ فين الرجولة؟ سبحان الله. ها وبعضهم كده زي في مجالسهم كده يعودهم الشيخ بتاعهم كده في النص وهم دايرة كبيرة، واحد راح واقف يتنطط له في النفوس ويروح يقبل رجليه وايديه ويرفعه ويرجع تاني يتنطط بظهره. ايه ده؟ يقول لك ذكر. ذكر ايه ده بالله عليكم؟ والله يا جماعة حاجة فعلا يندلها الجبين. ألا يفكرون؟ هل فعل النبي هذا؟ الإجابة لا. هل فعل الصحابة هذا؟ الإجابة لا. طب لماذا تفعلون؟ ولماذا تبتدعون؟ ولماذا تخالفون؟ نسأل الله السلام. واللي يعود لك بعضهم كده بقى عن طريق التصفيق، الله حي، الله الله حي، وكل ما صاحبنا يسقف أعلى كل ما يسخن، وتلاقي بقى اللي يقعد يترمي على الأرض ويتشن يقول لك بس ده خلاص ده مكذوب، مكذوب في لغة القوم يعني خلاص جذبه النور الإلهي والروحانيات، وبلغتنا احنا يعني مجنون فقد عقله، مكذوب ايه ده؟ ويتمرغ في الأرض يقول لك بس، وهو أصلا ملبوس بالجن والشياطين، ويقول لك ذكر لله. أو الله العظيم، وحال بؤس وحال كرب باسم التصوف والقرف لما أبعدوا الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن هدي عليه الصلاة والسلام وشغلوهم بالبدع والخرافات والأساطير، مصيبة كبيرة جدا جدا. فده مدخل مهم جدا إبليس بيبدأ يسلكه وبيستغل في عوام الناس والجهلة ويبدأ يقعهم في هذا أو في هذه العقبة الشديدة جدا. قال وإما بالتعبد لما لم يأذن به الله. يبقى عندنا بدعتانهم، إما باعتقاد خلاف ما جاء به الرسول، وإما بالتعبد لما لم يأذن به الله ولا رسول. بدعتان، اعتقاد خلاف القرآن والسنة زي الجماعة أهل الكلام والأهواء اللي خاضوا، زي الروافض، زي المعتزلة، زي الأشاعرة، زي الجهمية، زي المرجئة، ده كله اعتقاد خلاف ما جاء به الكتاب والسنة، واحتكموا إلى عقولهم وتركوا شرع الله عز وجل وتركوا ما جاء في الكتاب والسنة واحتكموا إلى العقول. آدي اعتقاد خلاف ما جاء به القرآن والسنة، أو بالتعبد بقى زي ما أقول لك كده بأشكال وأوضاع اللي احنا ذكرناها دي عند التصوف الباطل إلى آخره. بعضهم بيتعبد الله عز وجل بالقذارة، يقول لك مثلا فلان ده ما استحماش بقى 10 سنين، أو الله العظيم دي بقى عنده عبادة، يتعبد بعدم الاستحمام وعدم النظافة. وبعضهم يتعبد 70 سنة، والله في واحد فين ده؟
واحد يحكيون يقول جدي 70 سنة ما بسار يعبد الشيطان.
70 سنة ما استحمى.
يقول هذا مثل الشيخ.
مثل الشيخ ما شاء الله 70 سنة ما استحمىش. تخيل بقى مصيبة كبيرة جدا. وبعضهم يتعبد الله بالتعري، انه يلا عودوم ويمشي في الشارع عريان يقول لك بس دوالي. والله العظيم وتليم ربط جسمه كده بالسبح الكبيرة دي ومشي عريان في الشارع وينام على المزابل، يقول لك لا ده عابد، ده كله بركة، ده بركة بركة، ده انت اللي بركة مش حاسس. الله يديك، يقول لك قول له يدعي لك. يدعي لمين ده؟ تارك للصلاة وعريان يدعي لمين؟ يقول لك ده بركة، انت اش عرفك انت ده من اهل الخطوة؟ خطوة خطوتي خطوة على دماغك. هيقول لك ده بيصلي في الحرم المكي، بيصلي في الحرم المكي، وبعدين يقول لك بيصلي تحت العرش. مصيبة كبيرة جدا والله. زي احد المفتين في بعض البلاد الاسلام يقول لك الوالي يزني، ايوه يزني الوالي، وكان مش عارف الوالي مين، كان يقعد يكركر بالشيشة ولي ولي يا ابو ولي انت الله يهديك ادي كركر ما الكركرة دي زيك ويعمل لك كده زي النسوان كده كركرة ما هي زيك كركرة زيك يعني امر عجب تلبيس على الناس وتدليس وهدم لثوابت الاسلام نسأل الله السلامة وللأسف اللي بيتكلم ده مفتي مفتي في دولة من دول الإسلام مفتي نسأل الله السلامة الولي بيكاركر بالشيش وماله ما يكاركر بالشيش مفيش حاجة عم الشيش خليه كاركر قالين الولي بيكاركر كاركر كاركر انت كمان فهذه بدعتين إما تخالف الكتاب والسنة اعتقادا وإما بالتعبد بصور لم يأتي بها الشر واضح؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والبدعتان في الغالب متلازمتان تجدوا الاثنين مع بعض قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى تجد اللي بتعبد ربنا بصور غريبة دي تجد فكره ملوث إما بيعطل الصفات إما بيخالف المنهج اعتقادا فنسأل الله السلام قال فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة إن العقبة يتبع السنة فالسنة لها نور فتبعد عن الخرافات والبدع دي واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان طلبه على العقبة الثالثة شوف أشد العقبات كانت فوق خالص الكفر ما نفعش في الكفر يبقى داخل له على البدعة ما نفعش برضه عنده سنة متبع يدخل له على العقبة رقم كام؟ ثلاثة وهي عقبة الكبائر عقبة ايه؟ الكبائر يزين له الباطل بقى السرقة زي ما انت بتشوف كيف دول الغرب احيانا من بعض اصحاب الفكر الملوث يقول لك يجوز سرقة غير المسلمين ماذا كده يا ولاد الايه ما هو دي عقبه دي دخلوا من هنا فيخش يسرق في المحلات يقول لك اموالهم غنيمه لنا لا دي كبيره من الكبائر السرقه سارق لا يجوز سرقه احد ماشي كده مصيبه كبيره جدا فيقعد يسرق ويدلس يقول لك يجوز يجوز ايه يا فاجر لا يجوز السرقه سرقه في اي مكان لا يجوز ماشي كده فيدير لك بقى الايه الكبائر زي السرقه زي الزنا الغيبه والنميمه عادي بسيطه جدا ما فيهاش حاجه ها ماشي كده وقيس على ذلك بقى جميع الكبائر نسال الله السلامه وهي عقبه الكبائر فان ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به ان شاء الله هتوب ان شاء الله ان شاء الله ربنا كبير ربنا غفور ربنا رحيم ربنا عفو ربنا يبدأ بدلات افتخر العفو والمغفرة ونسي أن الله تعالى شديد العقاب وأنه الجبار المتكبر سبحانه وجل وعلا. المهم وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه أعمال الفسوق والعصيان. دخل على الإرجاء بقى قال يا رجل مدام الحمد لله قلبك أبيض وموحد مش مشكلة يا أخي ربك غفور رحيم افعل ما شئت فده كله ما يأثرش على الإيمان ما يأثرش على إيه على الإيمان أدي الإرجاء فإن الشيطان يقول له عند فتح باب الإرجاء إن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال السيئة والمعاصي وهذا هو معنى الإرجاء الذي هو شر البدع التي أفسدت الدين وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق ويقوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. تقول لي يا عم الشيخ مش سيدنا النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قول له صدق رسول الله طب ما أنت بتقولها انتهي حتى إن فعلت ما فعلت مش مشكلة ما أنت قلت لا إله إلا الله خلاص صحيح يبقى افعل ما شئت بقى عليكم السلام فيبدأ يزين له الباطل حتى يقعه فين في الإرجاء فيترك العمل يترك إيه؟ العمل. قال والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين. يعني إبليس أحب لن يقعك فين؟ في البدعة، لأن البدعة نقض للدين، هدم الإسلام. قال ودفعها لما بعث الله به رسوله وصاحبها لا يتوب منها. دايما المبتدع يا جماعة لا يتوب. ليش؟ لأن المبتدع يعتقد أنه دين، هو بيتدين لله عز وجل، بخلاف العاصي عارف أنها معصية ممكن يتوب لأنه عارف أنها حرام. إنما المبتدع لا. يعني مثلا جماعة اللي هو بيتبنوا فكر الأشعرية اليومين دول ويعطلوا صفات الله عز وجل، ده صعب أنه يتوب. ليه؟ لأنه معتقد أنه ده الدين، أنه بينزه الرب كده، ماشي كده، لما يعطل صفات الرب بينزه الرب، فمعتقد أنه دين فصعب أنه يتوب. إنما العاصي سهل أنه يتوب، ماشي كده، اللي بيعمل معصية عارف أنها معصية وحرام ترجى له التوبة، ترجى له إيه؟ بخلاف المبتدع، المبتدع صعب جدا إن هو إيه؟ يتوب، لأن البدع عنده إيه؟ دين. اللي عنده إرجاء ده صعب إن يتوب، إنه عنده ده دين، بدع عنده دين. وهكذا بخلاف العاصي يرجى له التوبة. قال وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق إليها. ده كمان بيدعو الناس له للبدعة هذه، ويتضمنها القول على الله بالعلم ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله وعزل من ولاه الله ورسوله واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره وموالاة من عداه ومعاداة من والاه وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، كلها بدعة، ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة. فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعر من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضلون في ظلمة العمى. قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، سورة النور آية 40. فانقطع هذه العقبة بعصمة أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة. يعني إذا الباب ده السد قدام إبليس يبدأ ينتقل للعقبة رقم 4 وهي عقبة الصغائر. يعني خلاص ربنا عصمك من الوقوع في الكبائر بسبب العلم الشرعي والاجتهاد في الطاعة، فبعدت عن الكبائر. إبليس يأس منك لا، يروح لك فين بقى؟ في العقبة الرابعة اللي هي الصغائر، وهي عقبة الصغائر. فيقول له ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، ما غشيت من اللمم. يعني يا سيدي اللمم معفو عنه، انت الحمد لله ربنا أكرمك بعدت عن الكبائر، ما فيهاش حاجة بقى اللمم البسيط ده. أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات. مش كده في السنة النبي يقول الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر. يا سيدي خلاص الحمد لله بتصلي الجمعة، الحمد لله بتصوم رمضان وحريص على الجماعات، يعني ما تقلقش بقى، الصغائر مغفورة معفوة. يا الله يا جماعة، ده معظم النار من مستصغر الشرر، معظم النار من مستصغر الشرر، صغيرة جنب صغيرة جنب صغيرة هتبعدك عن الله عز وجل وتغلف قلبك بالسواد. لأن أي معصية وإن كانت صغيرة، كلما عصى الإنسان ربه في معصية وإن كانت صغيرة نكت في قلبه نكتة سوداء والعياذ بالله. مع كثرة الصغائر اللي بيحصل للقلب يغلف بالسواد، فلا يتأثر بنصيحة ولا يتأثر بموعظة فيبعد عن الله عز وجل. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله السلام. فيدخل لك من هذا الباب الخطير جدا وهو باب الاستخفاف بالصغائر، قال ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها. الله. فيكون مرتكب الكبير الخائف الواجل النادم أحسن حالا منه. يا الله، يعني واحد ارتكب كبير لكن ندم وخاف وانكسر، وده أفضل من هذا المصر على إيه؟ على الصغائر ولا يبالي بها، عادي بالنسبة له، ماشي كده. فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبير مع التوبة والاستغفار، ولا صغير مع الإصرار. يا الله، يعني الكبيرة تمحى بالتوبة والاستغفار، الصغيرة مع الإصرار لا تمحى. يا رب سلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بثلاث من الأرض، يعني جماعة نزلوا أرض صحراء، فأعوزهم الحطب، احتاجوا للحطب عشان يدفوا أو يشعلوا النار، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. شوف المثال الجميل ده، جماعة الصحراء عايزين يعملوا الطعام، فمحتاجين لحطب، كل واحد راح يجيب عود صغير كده، عود على عود، جمعوا حطب كتير قوي، ولعوا النار وطيبوا الخبز وأنضجوا الطعام. فكذلك الصغائر تتراكم عليك صغيرة جنب صغيرة لما تولعك، والعياذ بالله رب العالمين. فبعض الناس يستهين بعض الذنوب الخفيفة جدا، يقول لك ما فيهاش حاجة، النظرة يعني وأنا ماشي كده نظرة عادي مش مشكلة، لكن أدمنتها، أدمنت النظرة بعد، والعياذ بالله. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. سهم مسموم من سهام إبليس، فإن أطلقت نظرك للحرام مصيبة كبيرة جدا. وهكذا قص على ذلك الكثير من الصغائر بقى. قال فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة. دايما المسلم يا جماعة رجاء، وقعت الذنب حتى وإن كان صغيرا اتبعه بعمل صالح واستغفر وتوب حتى تغفر لك، لكن ما تصرش على الذنب الصغير. طيب اتقفل الباب ده قدام إبليس وباب الصغائر، ينتقل بك إلى العقبة رقم كام؟ خمسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها. عقبة إيه؟ المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات، يشغله المباحات بحيث يعطله عن فعل إيه؟ الطاعات، بدل ما يغتنم وقته في طاعة يشغله بالإيه؟ المباحات، يرحمك الله. فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنة. يعني إيه؟ المباح، شوف الطعام مباح صحيح، يقعد يخليك تأكل لمدة ساعتين مع أن أنت يكفيك 10 دقائق الطعام، صحيح؟ لا، هو يزيل لك المباح، تقعد أنت بقى تأكل وتجيب دي وتحط في دي وتعمل في دي وتتحرك كده، ضيعت ساعتين من عمرك كان ممكن تقرأ فيهم جزء قرآن، كان ممكن تصلي فيهم لله، كان ممكن تخدم فيهم فمسلم، كان ممكن تعمل عمل صالح. شغلك بإيه بقى؟ بالأكل، ساعتين وساعات، الناس بيقعدوا 3-4 ساعات بيأكل، صحيح؟ مشكلة كبيرة جدا. وده مباح، الأكل مباح، ما قلناش إنه حرام، ما قلناش إنه ممنوع أبدا، مباح، لكن هو عايز يبعدك عن إيه؟ عن فعل الطاعات، فيشغلك بإيه؟ بكثرة المباحات. فتجد واحد مثلا ياكل في يوم 10 مرات، طول ما قاعد بياكل، او والله العظيم رايح جاي ياكل،
طول ما قاعد في البيت بياكل، يخرج بياكل، يمشي بياكل، ايه ده؟ وقعتك سودا. انت تقضي عمرك كله بتاكل؟ دي معلافة دي ولا ايه؟ زي ما قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه وقضى لما سئل: يا يحيى ماذا تقول في من يأكل في اليوم أكلة واحدة؟ قال: هذا طعام الأنبياء والمرسلين. الأنبياء يأكلوا مرة واحدة فقط في اليوم. طيب قالوا: يا يحيى ماذا تقول في من يأكل في اليوم والليلة مرتين؟ بيأكل مرتين في اليوم والليلة فقط. قال: ذاق طعام المؤمنين أهل الإيمان مرتين فقط في اليوم. قال: يا يحيى فماذا تقول في من يأكل في اليوم والليلة ثلاث مرات؟ قال: هذا أولى بأهله أن يقيم له معلفا. يعني اعتبره حيوان، بهيمة، مش إنسان اللي بيأكل ثلاث مرات. إما لو بشف حالنا احنا مصيبة كبيرة والله يا جماعة، والله مصيبة. واحد يأكل خمس مرات في اليوم، ست مرات، عشر مرات، ايه ده؟ بيأكل ايه ده؟ بقى معلف خلاص، فشغلك بايه؟ بالمباحات عن فعل الطعام. القرآن يقول: وقولوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنه لا يحب المسرفين. طبعا هذه القيم ما تحطهاش على إكرام الضيف. إكرام الضيف ده شيء، ده واجب شرعي، ده فعل طاعة إنك تكرم ضيفك. أنا بتكلم عليك أنت شخصيا في بيتك في كذا كذا، طول النهار رايح جاي على المطبخ تاكل وتشرب وسايب الطعام. إنما إكرام الضيف واجب شرعي، مش يجي لك ضيف تقول له بقى ايه الاكل خمس دقايق ومع السلامه قوم، ايه ده يا عم الحاج؟ امال فين حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله ولم يغفر يكرم ضيفه. ده انت في اكرام الضيف انت بطاعه لله عز وجل وعمل صالح. وعمل ايه؟ صالح. قم على خدمه الضيف وقدم له اطيب الطعام واجلس على خدمتي، ده عمل صالح. نحن نتكلم على ايه؟ على عاداتك انت حياتك الدنيا بقى. تجده في البيت بياكل، حتى ماشي في الشارع شايل حقيبه زي دي مليها اكل، بدل ما يملاها علم مليها اكل، ساندوتشات، عصير، مش عارف ايه، البصه، ما شاء الله، طول ما ماشي حلويات، فواكه، حياته كلها بقت ايه؟ اكل. اه والله بقت مشكله كبيره جدا. فدي عقبه ابليس يدخل لك منه في المباحات، يشغلك عشان ما تعملش طاعات. قال: ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن. يبدأ لك تترك إيه بقى؟ السنن. الله، مثلا يعني صلاة الظهر في أربع ركعات قبلية سنة، صح؟ يجي لك وقت جلسة مباحة عشان ما تصليش السنة، تضحك مع ده وتنكت مع ده، ما تصليش السنة، ليت الإقامة جت، يبقى شغلك عن إيه؟ عن السنة. الأذان أذن، وبين الأذان والإقامة النبي قال لك بين كل أذانين صلاة. تقعد انت عمال تقول نكتة وتضحك وتعلي صوتك وحتى ما بتصليش، وبتشغل اللي بيصلي بين الأذان والإقامة، مشكلة كبيرة جدا. ايه ده ايه ده ايه ده، تحس ان انت شمال انت في سوق. خلوا الكلام بعدين، بين الأذان والإقامة انت في صلاة، اتنبحت أصواتنا، انت في صلاة. ويشغلوك كمان، لا نقول لهم يا جماعه اتقوا الله، اتقوا الله، ما تخلوش ابليس يكتب عليكم. اقعد اذكر الله، اقعد ادعي، ذنوبنا كتير، اقعد يقول يا رب اغفر لي، امسك القران واقرا، قوم صلي ركعتين. عشان كده يعجبني كده اللي يخش المسجد من اذان القامه اكنه غريب ما يعرفش حد، يقعد على جنب كده يشتغل مع ربنا عز وجل. مش وقت كلام، احنا طول النهار مع بعض، صح؟ وبعد الصلاة مع بعض، اتكلم براحتك بعد الصلاة، إنما بين الأذان والإقامة مش وقت كلام، وقت ذكر وطاعة وصلاة. إمتى نتعلم الأحكام دي يا جماعة؟ إمتى نخش المسجد بعد الأذان ما نسمعش غير ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والاستغفار والتوبة؟ ده المسجد اللي نعرفه في الإسلام، ده المسجد، دي صفة المسجد. مش تجد كده تخش المساجد بين الأذان والإقامة جماعة هنا بيتحكوا، وجماعة هنا بيهرجوا، وجماعة هنا بيتكلموا، فين اللي بيصلوا؟ فين اللي الملك واقف يستغفر لهم؟ لأن أنت طول ما أنت بين أذان وإقامة إذا كنت في طاعة، الملك يقول إيه؟ واقف جنبك كده، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. واضح؟ لا تلاقي الناس مشغولة، اللي بيضحك اللي بيعرف، لقيت واحد بيقوم من جنبه، قل له بعد إذنك سيبنا استغفر الله، بعد إذنك سيبنا عد سيئاتي، بعد إذنك قم صلي ركعتين، ما تستحي من الحق، قل له قم صلي، صلي ركعتين لله بين كل أذانين صلاة، قم صلي ركعتين، ذنوبنا كتير وتقصيرنا كتير. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. والله يا جماعة أوقات بتضيع مننا، أنت عارف أن أهل الجنة هيندموا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا فيها الله عز وجل، ساعة كم ساعة بتعدي علينا؟ شوف عامر بن قيس رضي الله عنه وأرضاه الصحابة الجليل، طبعا الجنة ما فيش فيها ندم، لكن هيندموا إمتى؟ وهم على فراش الموت لما يشوفوا الثواب العظيم وكم ضيعوا. عامر بن قيس صحابي جليل في معركة القادسية، قصة المعروفة، كان قائد الجيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، بعد ما انتصر المسلمون على الفرس ورفعت راية الإسلام على أسوار المدائن، جندي بسيط جدا في ساحة المعركة جاء بصندوق مملوء بالجواهر والأحجار الكريمة، طبعا ملك كسرى بقى، ذهب والمظات وشغلانة وجواهر، صندوق كبير كده الجندي شايله وذهب به إلى قائد الجيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وراح مقدمه له، قال يا قائد المسلمين وجدت هذا الصندوق في ساحة القتال. سعد فتح الصندوق شف ما شاء الله أموال خزن كنوز، فأراد أن يختبر الرجل، قال يا هذا ألم تسول لك نفسك أن تأخذ منه شيئا؟ يعني وانت جاي دي في الطريق كده نفسك كده ما قلتلكش خد حاجة خبيها؟ قال يا سعد والله لولا مخافتي من الله لما جئتك به، ما كنت خدت كله، إذا كنت أنا عايز أخذ أجيبه لك ليه؟ هو أنت شفتين لما لقيته؟ أبدا، كنت خدت وروحت شلت، لولا مخافتي من الله لما جئتك به. فأعجب سعد بخلقه فأراد أن يعرفه، قال ما اسمك يا هذا؟ قال وماذا تريد من اسمي يا قائد المسلمين؟ هل تريد أن تشكرني؟ لا أريد شكرا منك، ولكنني أريد الثواب من الله رب العالمين، أنا مش هقول لك عن اسمي خليه في السر. أراد سعد أن يعرف الرجل، انصرف الرجل، سيدنا سعد أرسل على مدرجته من يعرفه، شوف امشي شوف لمين ده. فلما دخل خباءه الخيمة بتاعته سأل عنه فعلم أنه عامر ابن قيس صحابي رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. عامر ده لما نام على فراش الموت بدأ يبكي، صحابي الجليل ده رضي الله عنه وأرضاه يبكي بكاء شديد، فيسأله من حوله يا عامر أتبكي جزعا من لقاء الله؟ أنت مش عايز تقابل ربنا ولا إيه؟ وده صحابي. قال لا والله بل أنا أتمنى لقاه، ولكنني أبكي على أمور ثلاثة مرت علي في الدنيا. تعالوا شوف الصحابي ده على فراش الموت بيبكي ليه؟ على ثلاث أمور. قال أبكي على يوم أفطرته ولم أصمه لله رب العالمين، يعني من صيام النوافل يوم في حياته في يوم ما سمهوش صلى نافلة، بيبكي عليه وعلى فراش الموت لأنه شاف ثواب الأعمال الصالحة. طب دي واحدة. وأبكي على ليلة نمتها فلم أقمها لله رب العالمين، ليلة واحدة يا عامر مرة عليك ما قمتش الليل، ليلة ها. طب احنا حالنا في الليل ايه؟ كم مرة قمت الليل؟ كم ليلة حياتك؟ ده عامر في حياته كلها فاتته ليلة واحدة بيبكي عليها عند الموت، ليلة واحدة. انت اسأل نفسك من ساعة ما التزمت كم ليلة قمت الليل وعدهم لي كده، هيتعدوا على ايد واحدة اللي انت قمتها. ولو حسبت ان انت عديتهم دول كم ليلة منهم كان فيها خشوع، كم ليلة منهم كان فيها إخلاص لله تعالى. شوف عامر بيبكي على ايه؟ على ليلة نامها في حياته لم يقمها لله رب العالمين. طب والثالثة يا عامر بيعلم الأمة، قال وأبكي على ساعة مرت علي بغير ذكر لله رب العالمين. ساعة ساعة فقط، كم من ساعة تمر علينا، وكم من أيام تمر علينا، وكم من شهور، وكم من سنين ونحن في غفلة، نسأل الله السلام. فده هدف إبليس يا جماعة، يشغلك بالمباحات حتى يبعدك عن السنن وتترك السنن. طيب احنا الدنيا كلها مباحات، حياتنا كلها مباحات. طيب يا أخي على الأقل وانت في المسجد اغتنم الفرصة، ما بنشكش، أقول لك بس بين الأذان والإقامة إلزم فرصة اذكر ربك، فرصة بقى تتخلص من الدنيا دي شوية. ده احنا جماعة بنيجي معنا الدنيا جوه المسجد، والله العظيم بنجيب الدنيا كلها جوه معنا المسجد. عارف انت الفريرة دي اللي بتدور في السقف دي، المروحة، سموها التونسي أمين مروح، احنا نسميها مروح، في ناس بيسموها فريرة اللي بتتعلق في السقف كده بتسموها فريرة. الفريرة دي يا جماعة بتشتغل بالكهرباء صح، ودرجات ثلاثة، أعلى واحدة ثلاثة دي تطيرة. فاحنا في الدنيا فريرة كده شغلنا على درجة ثلاثة، اليورو ودنيا وشغل وتجارات دنيا ماشي، وأمر ساعي أرزاق مطلوب شرعا مع التجمل وعدم الايه التعلق. طيب لما بتيجي المسجد ايه اللي بيحصل؟ بنبدأ نقفل الفريرة، وانت جاي المسجد بقى تسيب الدنيا اهو، ما الفريرة فين؟ في الدنيا. طب لما بتقفل الفريرة بتقف على طول؟ لا، بتفضل تهدي. يعني تخيل كده، هشوف انت ما روح عندك في البيت شغال على ثلاثة. طب انتوا في ألمانيا مفيش عندكم فريرات، لان الجو برد اصلا، انما في بلادنا موجود عشان الحر. يقول لك كده خليها وروح فيها، هتروح تك وقتها؟ لا، تفضل لغاية ما توقف بعد عشر دقايق صح؟ احنا حلنا كده بقى، بس ما بنقفش. انت شغال برا على ستة، جيت هنا قفلناك لسه ما وقفتش، ورحت طاير على برا، ما بتقفش، ما بتلحقش تقف. يا اخي اقف شوية، اقف بين الاذان والاقامة، قول ستوب. يعني وانت جاي من البيت الدنيا اقفل برا، بحيث وانت جاي للمسجد تقفل. فتخش المسجد وانت ايه؟ مفيش حركة بقى، لا خلاص انت قفلت بره. اقعد بقى الربع ساعة دول، العشرة دقايق الاذان والاقامة ايه؟ في ذكر لله، يا رب اغفر لي، يا رب اصلح حالي. شوف يا جماعة احوال المسلمين في بلاد الاسلام شكلها ايه؟ اهل مصر الان في قرب وضيق وابتلاءات وفتن، اقعد ادعي لهم في ليبيا، في تونس، في سوريا، في فلسطين، اقعد ادعي الله يرد عليك في العشر دقايق دول. مش عايز تصلي، اقعد قول يا رب فرق قلب المسلمين، اشعر بحاجة اخوانك هناك في كل مكان يا جماعة قرب، قول يا رب، بدل ما احنا عمالين اللي يضحك واللي يهرج واللي مش وقته، اضحك بعد الصلاة الله يكرمك. لكن دلوقتي انت في صلاة، اذكر الله، ابعد عن المخالفات الله يرضى عليك، فاهم؟ هم عشر دقايق نظام الإقامة، قوم صلي ركعتين. لكنها الشهوة بقى، نسأل الله السلام. فيبدأ يشغلك بالمباح لما يبعدك عن السنن. يبعدك عن ايه؟ عن السنن. قال ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. شوف التدرج الغريب، خطير جدا ده، يخليك تترك الواجب بقى. احيانا بعضهم يبقى عليه قاعد في المسجد كده بدري، يقعد يرغي ويتكلم ومش عارف، هو عايز يخش يتوضى، يقعد يرغي، انت قوم يتوضى لما نقيم الصلاه، فاتته اول ركعه، ده انت قاعد، ده انت محروم، قوم اتوضى من ساعه ما جيت. يفضل قاعد فجاه هيخش بقى يتوضى، نكون خلصنا صلاه. فشوف استدراجه ازاي لما خلاه ترك واجب اهو، فاتته تكبيره الاحرام في اول ركعه، ويمكن بتفوت الصلاه كمان في جماعه، وهو في المسجد. هو فين؟ المسجد. فشوف ابليس بيعمل ايه فينا يا جماعه، بياخدنا ايه على ميه يقول لك بياخدنا على الهادي سنه سنه. عشان كده الامام الشاطبي كما ذكرت لكم من قبل ذكر جمله عجيبه جدا قال والحرص على المندوبات سياج الفرائض. يعني ايه؟ عارف السور المنيع اللي بيحفظ؟ ايوه هي دي المندوبات. لما تحافظ على السنن هتحفظ الواجبات والفروض، عامله زي السور اللي يحفظها. اللي بيجي مثلا حريص على السنه هيجي بدري عشان يسمع المؤذن ويقول معاه وبعد كده يصلي السنه، هل ممكن يفوت الفرض؟ الاجابه لا. لكن اللي يترك السنه يقول لك ما هو كده كده بيأذنه وبعد كده بيكون بعد 10 دقائق خلاص انا قاعد كده على ما اتوضى براحتي في البيت واتمشى، ها يجي لنا خلصنا الصلاه. انما اللي جه قبل الاذان هتفوت الصلاه؟ ابدا. يبقى كل ما تحافظ على المندوب هتحافظ على الفرض، هتترك المندوب هيضيع منك الفرض. فده استدراج من ابليس، ده سنه سنه ياخدك على الهادي كده. اينس نخدم اندر، صح يا شفيق؟ سنه سنه واحده واحده. وعشان كده القران قال لك ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بياخدك خطوه خطوه، شغلك بالمباح شويه شويه، خليك تترك سنه، خليك تترك واجب واحده واحده. ابن الايه ما بيقاسش. طيب لكن بالعلم انت تقفل الباب ده خالص. قال واقل ما ينال منه تفويته الارباح والمكاسب العظيمه والمنازل العاليه، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر، مش عارف القيمه ايه، مش عارف قيمه ركعتين بين الاذان والاقامه. الله، كنت لسه بقول لاخوي عبد الكريم امس احنا رايحين مرفش، بلفت كده النظر لبعض الاعمال اليسيره اللي قد يغفل عنها الانسان. بقول له تعالى يا عبد الكريم الان احنا خرجنا من سلف بخ بسيارتك رايحين مدينه مرفش على بعد 60-70 كيلو عشان ندي محاضره ونعلم الناس الخير. قال لي ايوه. وكان معانا شفيق، احنا كنا راجعين حوالي الساعه 12 بالليل، خرجنا هنا الساعه 6:30 تقريبا، رجعنا حوالي الساعه 12:30 بالليل. فبقول له كم ساعة قضيناها؟ حوالي 6 ساعات. إن كان في محاضرة وبعد كده أسئلة ومناقشات، وكانوا عاملين وجبة طعام كده للإخوة من باب يعني وجبة خفيفة كده، واللي عنده استفسار. رجعنا الساعة 12:30 بالليل. فقلت له 6 ساعات. قلت له تعالى نشوف بقى كده نقيسها إيمانيا. قلت له الساعة أنت لو تشتغل بره في الدنيا الساعة بكام؟ 10 يورو صح؟ قول ب 10 يورو. يبقى أنت يا عبد الكريم تصدقت الستين يورو الآن زكاة، زكاة عن وقتك وعن مالك في ميزان الحسنات. تعال نشوف بقى 60 يورو، اليورو ب700 والله يضاعف لمن يشاء. 60 × 700 مين يعرف يضرب بكام؟ 42 ألف. 42 ألف يورو قدمهم صدقة، هيجدهم فين؟ في صحيفة أعماله إن كنا عندنا صدق وإخلاص لله تعالى. آدي واحد، خلاص خلي معايا، خليك معايا. اثنين، الست ساعات دول قضيناهم في إيه؟ في طاعة، صح كده؟ انتقلنا من أجل نشر دعوة وعلم صالح. قلت له عفوا عبد الكريم حديث ابن عباس مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجد رسول الله 10 سنين. انت الان حملت الشيخ بسيارتك، ادي قضيت حاجه مسلم وعايز يبلغ دين الله عز وجل، فحركتك دي للدين افضل من اعتكاف 10 سنين فين؟ في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام. اجور وانت مش حاسس بالقيمه. قلت له تعالى يا شفيق انت قاعد تسجل لنا الصوره الدرس بالكاميرا. قال لي ايوه. قلت له تعالى بقى نشوف الدرس اللي بيسجل عشان بيسجل انا وفي الكاميرا هو. الدرس ده هيتصب على اليوتيوب صح؟ كم واحد ممكن يشوفه بعد كده مع مرور الزمن؟ قول 1,000,000 واحد هيشوفه على مرور الزمن، ماشي كده؟ واحد دخل خطأ لا سمع، كم من اجر حصلت لو خدت من كل واحد من 1,000,000 حسنة الى 1,000,000 حسنة صح؟ اضرب 1,000,000 × 700 أجور. وانت ولا على بالك كل اللي عملته يا شفيق، حطيت الكهرباء تك شغال ها فضلت قاعد جنب الكاميرا عشان انقل علم للناس يشوفوه. كم من اجور يا جماعه بتفوتنا واحنا في غفله عنها والله. اعمال بسيطه جدا ومحببه للناس وميسوره، ولكن الاجور عليها ايه؟ عظيمه جدا. كوبايه الشاي دي اللي عملها وجابها للشيخ الله يبارك، صحيح؟ اه ممكن كوبايه زي دي يا جماعه لو كانت بصدق واخلاص تدخلوا الجنه. هو تعب ازع النار عندنا اهي، شوف الكهرباء تيك شغل الميه غليت، حط الشاي صب معلقتين شاي جه بادب حطها قدام الشيخ، صحيح؟ كنت بقول لشفيق امبارح ما انا مسهل جدا اجيب معايا الترمس من البيت في الشاي بتاعي، صح؟ واصب لنفسي الكوبايه واشرب ولا ايه؟ صحيح؟ لكن ليه تمنع الاجور عن الناس؟ خلي شامل يعمل كوبايه شاي، وخلي شامل يجيبها ويتحرك كل خطوه بحسن، وخليه يحط كوبايه الشيخ الشاي للشيخ، هو محب، صح كده؟ محب لطالب العلم. الله يبارك، شوف شوف الاجر هيحصله كوبايه. وهكذا يا جماعه في اعمال يسيره جدا جدا، لكن والله عليها اجور عظيمه جدا جدا. الاخ امين ده اللي قاعد كده الله يبارك له وعمال يترجم الدرس لاخوانه غير ناطقين باللغه العربيه، شوف كل حرف بيوصل لاخ من دول في ميزان حسناته وصدقة جارية، لأن كل أخ من دول بكرة هيبلغ الكلام ده للغير والغير والغير وهكذا. والله يا جماعة أبواب الخير مفتحة، ولكن من يترك؟ عشان كده أقول لك دايما لو ربنا من عليك بباب للخير الزامه. يعني أحد الإخوة عندنا في مصر ربنا يحفظه مسخر سيارته للدعوة، عارف يقول لي جملة كده عجيبة يخلي واحد يبكي، يقول لي يا شيخنا يكفيني بس أن ألقى الله وأنا خادم لطلاب العلم بسيارتي. هقول له يا رب انا كنت بخدم الدعوه بالسياره، ده اللي املكه ان انا اقدر اخدم الدين بايه، فانا عندي سيارتي جعلها وقف كده لخدمه الدعوه، عندك محاضره يتحرك، عندك درس يتحرك، عندك خطبه يتحرك، يقول لك حاجه باب. فالعاقل اللي يبحث عن باب خير يلزمه يوصل منه للجنه، يوصل منه لايه؟ للجنه. ابواب كتيره بس انت تترك الابواب، اوعى تخلي ابليس يبعدك أو يشغلك، ماشي كده؟ فأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. قال ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر، مش عارف أن أن النبي قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة غالية جدا. قال فإن نجا من هذه العقبة بوصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة. لك حريص جدا على وقتك أنك تغتنم الطاعة، ما بتضيعش وقتك، يروح داخل لك على العقبة رقم كام؟ 6، اللي هي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرض له. الله، زي إيه؟ حسن البصري رحمه الله تعالى جاءه بعض الناس ولهم حاجة، أخ له حاجة عند الحسن، فقال لبعض طلابه اذهبوا إلى ثابت البناني في المسجد وقل له يقول لك الحسن اذهب لقضاء حاجة فلان. راحوا لثابت البناني فين؟ في المسجد، وكان معتكفا، فقال يقول لك الحسن كذا وكذا، قال أخبروه أني معتكف، قلوا أننا معتكف في المسجد. فرجعوا على الحسن فقال اذهبوا له وقل له يا أعمش أما تدري أن مشيك في حاجة المسلم خير من اعتكافك في مسجد رسول الله 10 سنين؟ فرجع قالوا له فترك الاعتكاف وخرج معهم لقضاء حاجة المسلم. فشوف خلي بالك الموازين العجيبة دي، الاعتكاف سنة وقضاء حاجة المسلم ايه؟ فرض. فازاي تنشغل بسنة عن فرض؟ يبقى انت مش فاهم. فإبليس ده هدفه يشغلك بالمفضول عن الفاضل والمرجوح على الأصل، ودي مشكلة كبيرة جدا. زي ما أقول لك كثيرا البعض، هات يا شيخ شامل، هات تعال لعيب الشيخ شامل، قال لك يلا بقى نترك الباب. جزاك الله كل خير، الله يرضى عليك. يجي صاحبنا بدأ الاستقامة على أمر الله، سمع عن قيام الليل، حب قيام الليل، يقيم الليل وينام قبل الفجر بربع ساعة، ما يصليش الفجر في جماعة. إبليس شغله بإيه؟ بالسنة عن الواجب. إبليس كده سعيد جدا، شوف أنت قمت الليل طول الليل قيامه، مع إن ده يغيظ إبليس، لكن لا، ده هو بيعمل لصفقة أكبر، إنه ينيمك عن إيه؟ عن الفرض. الله، ده هدف إبليس يا جماعة، مشكلة كبيرة جدا. خلاص، فيقول لك لا، المسلم بقى فقيه ما ينشغلش إلا بالأعظم أجر. فما تجيش مثلا حاجة صغيرة تبعدك عن الأعظم، لا، أنت تعمل الكل بحيث ما يغيبش عنك إيه؟ الأعمال الفاضلة، في فاضل وفي أفضل وهكذا. فده بنسميه فقه الأولويات. فإبليس دايما يدخلك من باب ده. قال ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. يعني دي سهلة جدا، قليلين دول اللي يجيلهم في الباب ده، إنما معظم خدهم فين؟ في الخمس الأوانين، طيرهم في الخمس الأول. قال فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا. مش النبي قال لك سيد الاستغفار؟ الله، إيه الحكاية؟ الأعمال درجات. طيب، حتى يجبها على ابن القيم. قال وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديث. وفي الحديث الآخر الجهاد ذروة سنام الأمر، أعلى شيء. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جدة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. الله، طيب نجوت من العقبة دي، هيقودك بقى للعقبة السابعة والأخيرة. قال ابن القيم فإن نجا مما سبق لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه. يعني الرسل ما لم ينجو من هذه العقبة. المعقولة الرسل؟ أيوة، وهي تسليط الأعداء عليه. الله، يعني ما أعرفش يدخل لك في الست عقبات دول، يروح مسلط عليك مين بقى؟ الأعداء، أعداء الدين يحاربوك ويسبوك يطعنوك يجرحوك يضيقوا عليك. العقبة دي محتاجة مننا وقفة غير هذه الوقفة، لأن المقام طالبين وضاق. إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع العقبة السابعة من عقبات إبليس التي من خلالها يصل إلى الإنسان ويعقب تسليط الأعداء عليه. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.